Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 30 يوليو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تعرض المواطن عبد الكريم عيسى شوغار لإصابتين خطيرتين بسلاح ناري في ركبتيه يوم الاثنين الماضي بمنطقة جمر كتير قرب سرف عمرة. مصرع 10 أشخاص إسر انقلاب عرب بوفالو في طريقة من محلية كتم إلى مدينة الفاشر. حسام حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات يتهم السلطة الانقلابية بتدبير أحداث العنف التي صاحبت موكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء الماضي. الدكتورة بلقيس فيصل تقول إن المتفلتين الذين ظهروا في موكب السودان الوطن الواحد وأثار العنف بما يحملون من سكاكين وصواطير ينتمون لجهاز الأمن. لجنة الدفاع عن متهمي بلاغ مقتل العميد بريما تقول إن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشطب طلب قدمته النيابة يحوي اعتراضات بينها الاطلاع على محضر التحري. المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة يصدر بيان يعلن فيه تمسكه القاطع بمقررات مؤتمر سنكات والتفويض الشعبي الممنوح للمجلس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتهم الأستاذ حسام حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات السلطة الانقلابية بتدبير أحداث العنف التي صاحبت موكب السودان الوطن الواحد يوم الثلاثاء الماضي. وقال في حديث لراديو دبنجا أن السلطة الانقلابية وحلفائها حاولت الاستثمار في خلق المزيد من الجفوة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة وبقية الأجسام التي تمثل قوى الثورة، وأضاف أن الهدف هو ضرب وتصفية مشروع التغيير السياسي والاقتصادي الذي انتظم عقب انتصار ثورة ديسمبر وتشكيل حكومتها. وطالب حسام حيدر الأجسام التي تمثل قوى الثورة وصاحبة المصلحة في التغيير لوضع إطار لعمل موحد لإسقاط الانقلاب الذي يشكل خطرا على السودان ووحدته. من ناحيتها كشفت الدكتورة بلقيس فيصل أن المتفلتين الذين ظهروا في موكب السودان الوطن الواحد وأثار العنف بما يحملون من سكاكين وصواطير ينتمون لجهاز الأمن، وأوضحت لراديو دبنجا أن هناك مرشدين داخل المسيرة يوجهون هذه المجموعة وتم التعرف عليهم من قبل المتظاهرين. وأضافت أن أحد الذين تم التعرف عليهم من جهاز الأمن كان يعمل في تحقيقات موقف شندي ولاز بالفرار بعد التعرف عليه. وبينت الدكتورة بلقيس فيصل أن المجموعة التي مارست العنف كانت تهدف للاعتداء على أشخاص بعينهم مثل الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي للمؤتمر السوداني والأستاذة أم سلمة الصادق المهدي. وقالت أن المخطط بكامله يهدف لجر المتظاهرين والثوار للعنف، مؤكدة رفضها للعنف وعلى سلمية الثورة التي هي مصدر قوتها. في ذات السياق قال المحامي طارق كانديك إن حديقة التمايز الغناء لمكونات المجتمع السوداني يجب أن تكون مصدر قوة وليست مصدرا للفرقة والتفتت. وأدان ما حدث في النيل الأزرق ووصفه بأنه محاولة استنتاج تجربة دارفور مرة أخرى، ونادى كانديك بتفويض الفرصة على الذين يودون ضرب النسيج الاجتماعي باستخدام ورقة القبيلة في الصراع السياسي، وهو أمر مرفوض من جميع قوى الثورة. أعلنت لجنة الدفاع عن 3 متهمين في بلاغ مقتل الضابط بالشرطة السودانية علي بريما إن المحكمة العليا أصدرت قرارا يوم الخميس بشطب طلب قدمته نيابة التحقيقات الجنائية الذي يحتوي اعتراضات بينها الاطلاع على محضر التحري. وكانت لجنة التحقيقات الجنائية اعترضت على قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على محضر التحري، بجانب قرار محكمة الموضوع بحالة المتهمين للكشف الطبي لتوضيح ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، بالإضافة إلى قرار محكمة الموضوع بالسماح للمتهمة الخامسة بالتغيب عن المحاكمة. وقررت المحكمة العليا تأييد حكم محكمة الاستئناف الذي أيد قرار محكمة الموضوع وشطب الاستئناف شكلا، لأن القرارات المطعون فيها لا تندرج ضمن التدابير التي يجوز استئنافها وفقا لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبحسب بيان هيئة الدفاع، فإن القضاء السوداني نحى منحا جديدا بالسماح للهيئة الاطلاع على محضر التحري فور حالة أوراق البلاغ للمحكمة. أصدر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بيانا أعلن فيه تمسكه القاطع بمقررات مؤتمر سنكاد والتفويض الشعبي الممنوح للمجلس، وشدد البيان على التمسك بمسمى المجلس الأعلى وعدم الاعتراف بأي تسمية أخرى، كما أعلن عن عدم الاعتراف والمشاركة في لقاء أركويت ومؤتمر سنكات الثاني الاستثنائي وما يصدر عنه من قرارات. وذكر البيان أنه تقرر سحب ملف شرق السودان من اللجنة السيادية المكلفة لأنها حادت عن مسار القضية بحسب نص البيان. ودعا البيان الجميع للعودة لمنصة التأسيس والابتعاد عما أسماه جلباب وحواضن المكاتب والهيبات الحكومية التي تخصم من قضية شعب البيجا كما ورد في البيان. من جانبه أعلن الناظر تريك في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس عن تعليق المؤتمر الذي دعا له لمدة 20 يوما وذلك لتغيب بعض الأعضاء، وقال إنه أمهل الممانعين من حضور المؤتمر فرصة حتى ذلك الحين لتمكن من الحضور. أكدت مديرة مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين جين أوكيلو في زيارتها لولايتي غرب ووسط دارفور رغبة النازحين بمعسكرات كيرندينغ في العودة إلى مواقعهم بغية معالجة المشكلات والمعوقات التي تحول دون عودتهم. وبحسب الخبر الذي أوردته التغيير الإلكترونية، اجتمعت المسؤولة الأممية اليوم مع والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر بمكتبه في الجنينة بحضور مساعد معتمدية اللاجئين بولايات دارفور، وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بأوضاع العائدين إلى مناطق العودة الطوعية وإمكانية تعزيز الجهود بشأن توفير متطلبات الأمن والاستقرار لمواصلة الموسم الزراعي لهذا العام. ونوهت جين في تصريحات صحفية إلى أن زيارتهم للوالي تأتي في إطار التنسيق فيما يتعلق بتوفير الأمن للعودة. من جانبه أوضح مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب أن اللقاء تناول أيضا أوضاع العائدين بمناطق العودة الطوية خاصة في الشريط الحدودي الجنوبي الغربي لمدينة الجنينة والذين نزحوا داخل مراكز الإيواء داخل مدينة الجنينة، فضلا عن اللاجئين الذين قدموا من دولة تشاد إلى مواقع العودة الطوية لمواصلة الموسم الزراعي بمناطق أوديكونغ وكدودول وأنديتا وأنجيمي وعيش برا. تعرض المواطن عبد الكريم عيسى شوغار لإصابتين خطيرتين بسلاح ناري في ركبتيه يوم الاثنين الماضي بمنطقة جمر كتير قرب سرف عمرة. حصل الحادث عندما كانت الضحية عائدا من سرف عمرة بعد أن قابل الطبيب هناك إلى قريته في صحبة ابنه المريض على ظهر حمار. وقال مصدر لراديو دبنجا إنه وعند منطقة جمر كتير ظهر له 4 من المسلحين يستقلون موترين وبدون مقدمات أطلقوا عليه النار وتركوه ملقي على الأرض. ولم يستبعد المصدر أن يكون القتل بدافع الانتقام لأن الجناء لم يطلب منه أي نقود أو أي متعلقات بحوزته. ونقل المصاب إلى مستشفى سرف عمرة ومن هناك تم تحويله إلى زالينجي. لقي 10 أشخاص مصرعهم إسرينجلاب عرب بوفالو في طريقة من محلية كتم إلى مدينة الفاشر، وقال شهود عيان أن الركاب كانوا في طريقهم من كتم إلى سوق الجمعة بالفاشر بعد أن حضروا سوق الخميس في كتم، وتم نقل الجسامين والجرحى إلى مستشفى الفاشر التعليمي. وفي حادث آخر لقي قائد حامية كتم مصرعه بعد أن انجرفت سيارته في وادي كتم ما أدى إلى غرق العربة ووفاة القائد الذي نقل جثمانه إلى مدينة الفاشر. ترأس والي سنار الأستاذ العالم إبراهيم النور يوم الخميس اجتماع اللجنة العليا بولاية سنار لإيواء النازحين المتأثرين بالأحداث القبلية بإقليم النيل الأزرق، وناقش الاجتماع كل قضايا النازحين الآنية فيما يتعلق بتوفير الأمن والإيواء والغذاء والصحة وتحديد المهام وتقسيم الأدوار واطلاع كل مؤسسة أو منظمة بدورها. وأوضح أعضاء اللجنة أن أعداد النازحين بولاية سنار وصل الآن إلى 22 ألف نازح حتى يوم الخميس، وتتوقع اللجنة زيادة أعداد النازحين. وناشد الحكومة الاتحادية بضرورة تقديم المساعدة لإيواء ودعم النازحين بولاية سنار باعتبار الولاية الأكثر استقبالا. قام والي كسل المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبدالله برفقة أعضاء لجنة طوارئ الخريف بزيارة تفقدية لعدد من المناطق اطمأن خلالها على تدفقات مياه القاش. وشملت الجولة محطة كوبري كسلة ومنطقة خور أبو علقة بمحلية ريفي كسلة، بالإضافة إلى منطقتي جلسة والجيرة التي تعتبر أولى النقاط عند دخول مياه القاش من الأراضي الأريترية. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلة أن المحلية قامت بأعمال مهمة وكبيرة في إطار التحوطات لفصل الخريف، والتي منها أنشأ مصرف موازي للمياه في منطقة خور أبو علقة، مما كان لها أثرا كبيرا في تصريف مياه الأمطار وتسهيل حركة المواطنين للدخول أو الخروج من مدينة وتشريفي. تفقد المدير التنفيذي لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور صلاح الدين عبد العزيز البنجاوي رفقة مدير وحدة شنقل طوباية الإدارية وممثل الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع يوم الخميس موقع السد الترابي الجديد الذي تم إنشاؤه بمشروع أبو حمرة الزراعي بتكلفة كلية بلغت 7 مليون جنيه بمساهمة من المحلية ومكتب زكاة المحلية والمجتمع المحلي. وأكد البنجاوي أهمية السد في توفير المياه لأرض المشروع بجانب المساعدة في الري الفيض لزيادة الرقعة الزراعية في سبيل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير فائض الغذاء. وعلى صعيد آخر، وقف البنجاوي على سير أعمال الصيانة الجارية هذه الأيام بطريق الفاشر نيالة بمدخل شنقل طوباي، والذي أنشئت فيه معابر أنبوبية لتصريف المياه من أجل تسهيل حركة مرور البصات السفرية والقوافل التجارية من الفاشر ونيالة. وقف مفوض الرعاء والرحل والمزارعين بولاية شمال دارفور محمد عبدالله بهية على عمل اللجنة التنفيذية لحماية الموسم الزراعي بمنطقة كفوت التابعة لمحلية كتم. وقال المفوض في تصريح صحافي أن الغرض من الزيارة هو تفقد العمل في عملية فتح المسارات والمراحل والاستماع إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة. وأشاد بهية بتناغم عمل اللجنة مع المزارعين والرعاة مما يبشر بإنجاح الموسم الزراعي. ودعا بهية مزارعي منطقة كورما التوجه إلى مزارعهم من دون أي توجس، مؤكدا أن الأمن متوفر بها. وناشد المزارعين بتفادي الزراعة في المسارات والصواني والمراحل والرجوع إلى المشايخ والعمد قبل البدء في عملية الزراعة. وأكد أن المفوضية وضعت خطة محكمة لإنجاح الموسم الزراعي ومنع الاحتكاك بين المزارعين والرعاة من خلال دعم لجنة حماية الموسم الزراعي. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة، وتنبأت بحطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة ونهر النيل والجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال وشرق وجنوب دارفور. كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات شمال كردفان ووسط وغرب دارفور. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم في بورسودان 44 درجة وأدناها 16 درجة في رشاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. Dabanga, dardugu bishe. Dabanga, dardugu bishe. Dunya dabanga, dardugu bishe. Dunya dabanga, dardugu bishe. Dunya farandagas, wazaman difes. Dunya farandagas, wazaman difes. Dunya farandagas, wazaman difes. Dunya farandagas, wazaman difes. Dabanga terduga bishesh dunya farandagas wa zaman di face
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال الحلقة من ولاية البحر الأحمر أن نستضيف عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة للحديث حول ما يدور في المجلس وحول المؤتمر الذي دعا له رئيس المجلس الناظر تيريك في أركويد بشرق السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن كمجلس أعلى حقيقة يعني هناك منذ 3 أشهر حدث خلاف أو تباين وجهات نظر داخل المجلس الأعلى بسبب بعض التدخلات من قبل جهات نافذة في الدولة سعت لعمل صرخ تسد داخل المجلس الأعلى، واللجنة يعني شكلت لجنة من قبل السيد رئيس مجلس السيادة برئاسة السيد النائب الأول، واللجنة بدلا من حل مشكلة شرق السودان سعت لسياسة فرج تسد داخل المجلس، مما سهل يعني انه يكون في تباين آراء بين مجموعتين، مجموعة ترى التمسك بالقضية حتى تنفيذ كامل مقررات مؤتمر سنكات، ومجموعة للأسف الشديد ذهبت بناء على توجيهات تلك اللجنة بعد اختراق واضح وتعيين بعض المستشارين من قبل مكتبه. بهذا الأساس هناك كان هناك توجيه واضح من قبل تلك اللجنة لأهمية انعقاد هذا المؤتمر وإخفاء كل العناصر الصلبة التي ترفض تمريض هذه المؤامرة. لهذا الأساس دعا السيد رئيس المجلس لهذا المؤتمر، ونحن من دورنا عقدنا عدة اجتماعات ورفضنا كل عضوية المجلس من المؤسسين في اجتماع تاماي، رفضوا وأعلنوا مقاطعتهم لهذا المؤتمر الذي قرر السيد رئيس المجلس انعقاده في يوم 27. المجلس لم يكن موجودا، لهذا الأساس لم تكن هناك تقارير أداء تقدم ولم يكن هناك حتى أوراق علمية. لم يتفق المجلس الأعلى بكامل عضويته وهيئته ومكتبه التنفيذي لانعقاد هذا المؤتمر، وهناك فترة التي تجاوزت الشهر هناك شد وجذب للدعوة لاجتماع للمجلس الأعلى، ولكن السيد رئيس المجلس الأعلى ظل يماطل ويبتعد عن اجتماع للمجلس ويرفض اجتماع للمجلس الأعلى، وقدم استقالته في الفترة الماضية، وبعد الاستقالة أصدر قرار بتجنيد أعمال المجلس الأعلى حتى لا يكون هناك مؤتمر، حتى لا يكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى، وعقد مؤتمر صحفي في الخرطوم بقيادة كل قيادات المجلس الأعلى ومحاولة يعني إدخال بعض العناصر التي كانت داعمة لمسار شرق السودان وإظهارهم كقادة بدلاء لقادة المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى.
نعم. طيب أبشر، يعني في كلامه في المؤتمر الصحفي هو قال إنه ما حيقدموا أي أوراق علمية وحينتظركم، يعني يديكم مهلة الناس الممانعين ديل يجوا يكونوا قاعدين في المؤتمر ويقدموا رؤيتهم ويقدموا رايهم، يعني فانتوا ليه ما داري تجوا يعني
اخي الفاضل؟
نعم.
نحن من يعني من الطبيعي والبديهي في انعقاد اجتماع ناهيك عن انعقاد مؤتمر كان يجب ان يكون التوافق
بين كل عضوية المجلس الأعلى والتوافق لإنعقاد اجتماع ناهيك عن مؤتمر. إن كانت عضوية وقيادات المجلس الأعلى وأماناته المختلفة رفضت المشاركة وقاطعت هذا المؤتمر، فكيف للسيد رئيس المجلس الأعلى أن يدعونا لحضور وتقديم أوراق أعمال في هذا المؤتمر الذي عقد بشكل واضح وصريح لإبعاد هذه العناصر السلبة التي رفضت كل الإقراءات المادية من قبل جهات نافذة؟ هذا المؤتمر الضرار عقد لكي يقفز على حقوق شعبنا. لهذا الأساس نحن رفضنا أولا تجميد المجلس، ورفضنا ثانيا انعقاد المؤتمر، ولن نشارك في هذا المؤتمر، ولم نلتزم بكل قراراته صدرت. وبالأمس أصدرنا بيان واضح وصريح تمسكنا فيه بمقررات مؤتمر دينكات، وطالبنا الدولة بإلقاء وإيقاف هذه اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس مجلس السيادي وتكليف لجنة أخرى، لأن هذه اللجنة حادت أن أهدافها وبدلا من تتبنى قضايا شرق السودان سعت لعمل سياسة فرق تسد في شرق السودان، مرورا برفضنا لكل المقررات التي تصدر.
طيب ما هي الجهاد التي يعني تسعى أنه تفرض أجندتها أو وصاياها على شرق السودان؟ وهل هذه الجهات يعني استطاعت انه تقنع تيريك تمارس ضغوط على تيريك انه يوافق على يعني مخططاتها في شرق السودان على حساب اللي هو قضايا شرق السودان؟
بالتأكيد اخي الفاضل، بدأت هذه المخططات والمؤامرة بإعلان مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا الذي ظللنا يعني نطالب بإلقائه منذ 3 أعوام الماضية. بعد ذلك سعت تلك اللجنة، يعني السيد رئيس مجلس السيادة شكل لجنة عليا برئاسة الأخ نائب رئيس المجلس السيادي ومسؤول الملف السلام في السودان، الذي كون لجان عدة للتنفيذ الجلد إلى آخره. بعد ذلك تلك اللجنة بدلا من تهتم بقضايا شرق السودان عملت لسياسة شرق تسد عبر تقديم الإقراءات والإكراميات.
لكن ما هي المخططات، الأهداف من وراء تمرير هذه الأجندة شنو يعني شنو؟
بالتأكيد شرق السودان يمتلك موارد ضخمة جدا من التعدين من الموانئ وغيرها. هناك أطماع كبيرة جدا ومؤامرات كبيرة جدا محدقة بشرق السودان. لهذا الأساس نعتقد بأن تلك الجهات ترى وجود جسم قوي في شرق السودان يرفض كل الإقراءات هو مهدد كبير جدا. لهذا الأساس سعوا بكل الوسائل تفتيت وحدتنا وضرب وحدتنا وتماسك شعبنا للأسف الشديد.
نعم. طيب يعني هسي موقفكم شنو من الحاجات الماشي ترك ماشي في اتجاه وانتم ماشيين في اتجاه؟
نحن نعتقد أولى خطوات وحدة وتماسك المجلس الأعلى وأهل شرق السودان هي رفض كل الإقراءات التي قدمت لبعض القادة والعودة لمنصة تأسيس المجلس الأعلى بعد أن يرفعوا أيديهم من تلك اللجان المشبوهة التي تسعى لتمزيق المجلس الأعلى.
طيب يعني في حاجة مهمة هسه نحن دايرين نعرفها، يعني خلال اليوم اتوصلتوا لشنو؟
نحن ليست هناك بيننا وبينهم تواصل حتى هذه اللحظة، ولكن ما يعني أمن عليه بعض الإخوة بالأمس وسمعنا عدة تصريحات. أولا لم يكن هناك تداول لأوراق علمية في داخل هذا اللقاء لأنه لقاء وليس مؤتمر. ثانيا قرر على حسب ما جاء في الإعلام قرروا تجميد تكوين المكاتب التنفيذية للمجلس فترة 20 يوما، وتحدثوا عن تجميد أو حل المجلس كما سمعنا في الإعلام. لهذا الأساس نحن حقيقة بالأمس كنا يعني في كان المجلس في انعقاد دائم طوال 3 أيام يترقب عما يصدر في تلك اللقاءات الجماهيرية التي تم التحشيد لها. بالأمس أصدرنا بيان واضح وصريح رفضنا فيه كل اللقاءات كما أسلفت في بداية حديثي. والآن نحن في انعقاد دائم لنا اجتماعات متواصلة حتى هذه اللحظة، وأخطرنا كل الجهات المعنية في الدولة بأن هذا المؤتمر المزمع عقده هو تم من قبل جهات نافذة لتمرير المسار، وعلنا فيه رفضنا القاطع كل النتائج التي ستحدث.
نعم، طيب الحاصل شنو اللي يترك يعني انه في وقت سابق هو كان مصير انه لازم يتم الغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا، ليه ترك غير رايه؟
نحن ظللنا ننادي بإلقاء هذا المسار فترة تجاوزت 3 أعوام. في هذه الفترة تعرض كل قيادات المجلس الأعلى لضغوطات كبيرة جدا، ليس الناظر وحده وإنما كل القيادات التي هي في المجلس تعرضت لضغوطات وإقراءات وتهديد من أجل قبول هذا المسار. تلك الضغوطات التي تمورست
تريك في التصريحات بتاعه بيقول أنه إنه هو بمهلكم فترة إنكم تجي تشاركوا، وقال إذا الناس قالوا إنه المؤتمر ده يتأجل هو بيتأجل. هل الكلام ده يعني بيعبر عن موقف ضعف، ولا هو فعلا هو في موقف بتاع قوة وبيوري الناس إنه الحاجات في يدينه وهو بمهلكم؟
والله أنا بدءا يعني أنا أعتقد حديث السيد الناظر ليس بمنطق الضعف والقوة. قوية المؤتمر المعروف الذي عقدت مؤتمر سنكات التاريخي لم تكن حاضرة في ذلك اللقاء. لهذا الأساس وحتى يلحق عدد آخر من قبل تلك العداد، نحن نتحدث عن 460 ل 530 عضو، لم يحضر منهم إلا عدد يسير جدا لا يتجاوز 15-20% من المؤتمر، وسعوا بالأمس في قراراتهم شطب كل العضوية واعتماد عضوية من الإدارة الأهلية لتمرير هذا المؤتمر، فتلك جريمة أخرى. شاهد السيد رئيس المجلس قيادة كل العناصر الموجودة في المجلس وأمناء الأمانات وعضوية المؤتمر. لهذا الأساس ربما فكر بشكل جدي محاولا دعوة كل القيادات التي تقيبت وشاهد بشكل واضح قيابها.
شكرا لك السيد عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، حول ما يدور في المجلس والمؤتمر الذي دعا له رئيس المجلس الناظر تريك في أركويد بشرق السودان خلال اليومين الماضيين. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زادني أسيا ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زمنا زادني أسيا الدنيا عشان انساك وانسى الحزن بحر الماء خلاني أعيش برادي كان البحر الماء خلاني أعيش برادي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
استمع عزيزتي المستمعة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتناول في جلسة بتاعت نقاش نطرح عدد من الآراء حول قضية التعدد في الزواج، التعدد في العلاقات. وهي دي قضية أنا كنت بفتكر إنه الكلام فيها ممكن يكون عادي، لحد ما جيت وبديت عملت مسح للآراء حول التعدد. رأيك شنو في التعدد؟ والغريبة اكتشفت إنه دي هي من المواضيع الحساسة، ما كل الناس عايزة تتكلم فيها. بالرغم من كده لقيت كوكبة من الشجاعات والشجعان اللي هم أدلوا بآرائهم بوضوح فيما يتصل بقضية التعدد. أنا كنت عايزة إيجي زول من الناس اللي يعني عندهم تعدد في العلاقات ويتكلم، لأنه دي مسألة دايرة شجاعة حقيقية، إنه يعني زول هو بيمارس في حاجة مقتنع بها إنه هو عنده علاقات متعددة، وإنه المسألة دي هي بيعتبرها إنه حق ومتعايش معاها ومتصالح معاها. فبالتالي ده هو الصوت أنا كنت دايرة أوصله يعني من بين الأصوات، بغض النظر عن الموقف الأخلاقي في المسألة دي. ده بيذكرني بحاجة مهمة شديد الناس في فترة كده تعاملت معها، على إنه هي كانت ظاهرة غير حميدة، اللي هي ظاهرة مجموعة منبرشات في الفيسبوك. كان أنا بسمي المنبرشات بسميهم إنه هم جماعة تغيير اجتماعي، هم بجد غادوا في مرحلة فكرة ودافعوا عنها ونفذوها، اللي هي إنه أي واحدة إذا كانت عندها علاقة بزول ما واثقة في إنه الزول ده هو ممكن يكون يعني بيمارس تعدد في العلاقات أو لا، فبتجيبه بتطرحه كذا يعني للجميع، نحط الصورة بتاعته والناس بتوري يعني إنه أنا بعرف الزول ده، الزول ده عنده علاقة بي. كان ده تحدي اجتماعي كبير شديد جدا، وأفرز يعني آراء مختلفة حول المنبرشات. بينما إنه الناس بتدسدس لما يكون في تعدد في العلاقات، لكن بتعلن بصوت عالي إنه هي وإن كان ما عالي شديد في مرحلة بيكون زي ما في مرة واحد بيتكلم إنه بتكون الدعوة سرية، اللي هو بداية إنه الواحد عايز إنه يدخل في زواج جديد. هو تحدي معروف ومسألة، لكن هي مشرعنة من نواحي دينية في الإسلام مشرعنة. وده طبعا موضوع ممكن يكون فيه نقاشات كثيرة، يزول بيدينا موقفه من المسألة دي، في آراء كثيرة. هنا في حلقة بتاعت نقاش في الموضوع ده بنسمع رأي الناس، آراء متعددة. فيعني لكن قبل ما نبدأ نسمع الآراء، أنا بس كنت عايزة أعلق على إنه فيما يتصل بالتعدد في الزواج أسئلة أساسية. هل المرأة بتكون راضية بدون ما تقدم تنازل إذا هي رضت واستمرت في علاقة بتاعت زواج متعدد، ولا هي بتكون مضطرة؟ هل الأسباب اللي الرجل بيعتبرها إنها هي يعني مبررة لمسألة إنه يدخل في زواج تاني بتكون فعلا هي بالقدر داك، ولا يعني هي ممكن تكون مجرد إنه هو بيحاول يستمتع بحق يعتبره إنه مشرع، رغم إنه الشرط بتاع الزواج هو يعني محدد شديد جدا. أنا ما عايز أتكلم في نواحي فقهية، ولكن عايز أقول الناحية الاجتماعية فيما يتصل بالتعدد بيكون فيه إفرازات، يعني بيكون فيه نتائج غالبا يعني بتحمل المرأة، اللي هي نتائج نفسية. حتى لو كانت المرأة هي بتعتقد إنه من حق الرجل إنه هو يتزوج، بتكون في نتائج مترتبة على مسألة إنه هو الرجل يتزوج، وده نحن مفترض ما نغمض منه عيوننا. في نفس الوقت يعني مرات ممكن نسمع آراء لنساء هم يعني ممكن يكونوا متشددات جدا تجاه مسألة يعني حق الرجل يعني من ناحية دينية إنه هو يتزوج. آراء وآراء مختلفة، ونمشي ونستمع للآراء دي ونشوف تحليلات الناس وتعليقاتهم من خلفيات مختلفة، وأخليكم مع حلقة النقاش حول التعدد في الزواج وفي العلاقات.
طيب في البداية أنا منير محمد، موظف في شركة فيجن انتيريالي. بما يخص التعدد الزوجات، أنا طبعا ضد الفكرة، لأنها هي في الأساس بتخلق عدم عدالة بين الزوجات، لأن الطرف الواحد ما هيكون كافي للطرفين أو الطرف الثالث، وده بيخلق عدم توازن في تربية الأبناء وعدم استقرار بالنسبة للحياة الزوجية. ومن منظور اقتصادي، الحاجة اللي ممكن تأثر وتخلق إبدة معيشة أكتر على حسب وضعيتك أنت يعني، والحاجة اللي أنت بتكون عايش عليها يعني. في ناس ظروفهم كويسة لكن ما حيقدروا يلقوا السعادة، اللي هي بتتمثل مثلا في النشوة الجنسية، مثلا الزوجة بتحتاج لك في يومها، أنت بتكون في يوم ما ممنوح ليها، فده ممكن برضو يخلق جزء من الكراهية، وممكن يخلق برضو دي واحدة من الحقوق والواجبات ليها هي. فده بيتطلب برضو انه لازم يكون في توازن، ولازم يكون في عملية بتاع عدالة تتحقق بين الطرف الثاني. فعلى اساس كده انا ضد الفكرة دي تماما، وبرفض جملة وتفصيلا عن التعدد بتاع الازواج.
السلام عليكم، أنا اسمي رافع عثمان، بدرس طب. اليوم عايزة أتكلم عن رأيي الشخصي في موضوعين مهمين، اللي هو التعدد في الزواج والعلاقات خارج إطار الزواج. بالنسبة لرأيي الشخصي في العلاقات خارج إطار الزواج، أنا ما بوافق على الحاجة دي، لأنه ماشي بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل. فده ما بيعني إنه أنا ما بوافق على حاجة اسمها الحب. الحب دي حاجة موجودة في قلب الإنسان، في فطرته، ما بقدر أتحكم فيها، بلقى إنه لا إراديا ولا شعوريا وقع في أو يتعلق بالزول ده. فدي حاجة أنا ما بقدر أنفيها لأنه في فطرة الإنسان، بس أنا بس بختلف في الاتيتيود، لأن في مجتمعنا الشباب الحاصل ده الحب بقى عبارة عن علاقة جسدية، كانت علاقة روحية لكن هسه بقت علاقة جسدية في المجتمع الحاصل ده، فتم تشويهه عشان زول يبدأ مشواره بتاع الأسرة كمشوار مستقيم. فأحسن يبدأ الحاجة دي بطريقة كويسة، اللي هو نقتل البيوت من أبوابها. وأما بالنسبة للتعدد في الزواج، اللي هو حاجة أصلا مباحة في الدين الإسلامي، بس أنا ما بوافق عليها، لأنه أنا كامرأة عندي حاجة في فطرتي اللي هو الغيرة وحب التملك. يعني أنا زولة كشخصية ما حقدر أرضى إنه واحدة تانية تشاركني في رجلي، حكون حاسة بإنه في نقص فيني، إنه ما ممكن ليه هو دار يشاركني معاها، ليه أنا ما عملت شنو، ليه هو شاف واحدة غيري، ليه وليه وكلام كتير. وحتى ربنا كنت فرض أو أباح أو أحلى إنه الراجل ممكن يتعدد في الزواج، بخط شروط ليه. ففي مجتمع ناس الحالي الناس ما ماشى بالشروط، الزول بس بيعمل الحاجة دي نظام إنه هو الراجل وهو عنده القدر وكده، في الحياة في إنه الحاجة دي ما صح. وشكرا جزيلا.
أمسية طيبة للجميع، وشاكر ومقدر لكل المشاركين، ونتمنى أنه نقدر نتفاعل مع كل الناس الموجودين في الجروب، وأي واحد ممكن يدلي بدله نقدر نفيد ونستفيد إن شاء الله. فالموضوع جد كده شباب، شيق جدا جدا، موضوع التعدد بتاع الزوجات، فده موضوع يعني قضية اجتماعية بحتة، الناس ممكن تناقش فوقها ويستفيدوا من أفكار بعض، لأنه دي يمكن تكون قضية العصر. فبجد أنا شايف إن المجتمع بتاعنا ده مجتمع مليء بالمشاكل، وحتى إذا مشينا المحاكم نجد المشاكل بتاع الأحوال الشخصية بنلقاها كلها بس متعلقة بقضايا النفقة، طلاق، زواج إلى آخره أو ما شابه ذلك. فده موضوع يعني جد مربوط بالقضية بتاعت التعدد بتاع الزوجات. فأنا من وجهة نظري شايف إنه والله يا أخي في ظل الظرف الراهن، إذا الواحد ما مستطيع استطاعة كافية شافية، ما ممكن إنك أنت تعدد الزوجات، لأن أنت ما هتقدر تعدل أصلا، لأنه دخلك ومصروفك ما واحد. فأنا شايف إن المسألة بتاعت التعدد في الوضع الراهن ده بيكون خصما عليك أكتر، وما بيضيف لك شيء غير ما تجيب لنفسك مشاكل كثيرة. وزي ما شايفين المجتمع منهار، كثرة الطلاق و و و والحاجات دي ليه؟ لأنه أنت أصلا بيكون أنت متعدد في الزوجات وما قادر تنفق على الواحدة، فبتتعمد تكون زوج زوجتين وثلاثة وأربعة يعني. فالموضوع جد كده أنا من وجهة نظري إنه شايف إنه التعدد ما هو كده، ممكن بعد ما الوضع الاقتصادي بتاع البلد يستعدل والأمور تكون ظابطة ممكن الواحد يعدي عادي جدا جدا. فده أنا من وجهة نظري، وأنا شايف إنه في آراء كويسة جدا جدا، ونقدر نلم الموضوع في إطار اجتماعي أكتر، ونقدر ممكن دي يمكن تبقى قضية ذاتها، نقدر نشتغل على مناصرة بتاعت قضايا، هي تبقى قضية بتاعت مناصرة ذاتها، ممكن نقدر نشتغل علينا كلنا كشباب، نشتغل في قضية واحدة زي دي، ونقدر نعكسها للمجتمع ونعكسها على مستوى الميديا، عشان يبقى قضية بتاعت رأي عام، والناس ممكن تقدر تعالج الأزمة دي، ولو ما من جذورها ممكن على الأقل عالجنا جزء من الإشكاليات، أو بكون خففنا الضغط في جزء من الحاجات. فبجد أنا سعيد لمداخلتي معاكم، وشاكر ومقدر لجميع المشاركين والمتفاعلين في الجروب. شاعر قمرين معاكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحترامي لكم جميعا أينما كنتم، أخذكم في الله جهاد أحمد. أنا سعيدة جدا أنه أكون موجودة من ضمن الأضويات اللي تناقش قضية تعدد الزوجات. إسلاميا ما عندنا شك تماما حفظ الحياة من الانقراض، لكن رغم ذلك يمكن فيه بعض من العيوب بعض من المزايا. من أهم مزاياها أنه فكرة تعدد الزوجات في بعض الأحيان قد تكون الزوجة مريضة ولا تستطيع تلبية حاجات زوجها، وبالتالي يكون تعدد الزوجات هو فرصة لتلبية حاجات الرجل بالزواج المشروع الذي يحميه من ارتكاب الجرائم أو الفواحش. الحاجة الثانية من ضمن عيوبها أنه في الوضع الراهن قد لا يستطيع الرجل أن يعدل ما بين الزوجات، ودي حاجات موجودة في مجتمعاتنا. فالواحد إذا ما بيقدر يعدل في زوجاته فعن يكفي عليه بالواحدة، وإضافة لذلك حتى أنه يعني الوضع الأمني، الوضع التعليمي، الصحي، الحاجات اللي إحنا مفترض نتكاثر فيه النسل مع الوضع العام أصبح ضليل لغاية يعني. فنحن مفترض نكون ماشيين على حسب الحاجات البرة يعني أولويات الحياة، هو الزواج مشروع بالفعل، لكن في الوضع الراهن أنا بنظر إنه التعدد بالنسبة لي أنا مرفوض، لأنه أنا لا من أنجب أو أجيب الأولاد، لابد إنه يكون في تعليم، في صحة، يعني دي من أبسط مقومات الحياة. ونحن في وضع صراحة الحاجات أصبحت تنعدم واحدة تلية الثانية يعني، فأنا برفض. وإضافة لذلك يعني برضو حماية الأبناء من التشريد وغير ذلك، يعني صحيا للرجل قد يعرض يعني يعرض نفسه للأمراض تحت الغلب صراحة يعني. فدي حاجات إحنا لازم مفترض نناقشها ومفترض نصل معها لحلول، يعني على الرغم من إنه تعدد الزوجات هي استمرارية الحياة في بعض الحالات، بس الوضع الراهن صراحة صعب جدا يعني أنا في نظري الشخصي. وبرضو من ضمن عيوبه إنه إذا بعض من الرجال يكونوا كثيرين الشهوات في الحالة دي، أنا ممكن إنه أقول أيوة عشان ما يرتكب الفواحش وكده فممكن يتزوج، خلاف ذلك أنا أرفض التعدد. غاية احترامي إليكم.
السلام عليكم، أنا مناهل محمد، طالبة جامعية جامعة الخرطوم. رأيي في تعدد الزوجات إنه الحياة ما مقبولة، أو يعني ما حاجة مقبولة للناس، ما حاجة صح. يعني حتى بيقول لك إنه موافق بها وعايزها، هو شيء لو مسكناه من ناحية الدين يجي يقول لك إنه في آية بتقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية دي كانت زمان، لكن جت آية تانية نسختها قالت وإن خفتم إلا تعدلوا في واحدة. فطبيعي يعني الزول ما بيقدر يعدل، والحياة دي بالذات في زمان ده صعب شديد. فالحياة المفروض تقيف، وغير من ناحية الدين باعتبار إنه الحياة دي حتى نفسيا وللمجتمع الحياة دي ممكن تشتت الأسرة. مثلا يكون واحد راجل عنده زوجة وأولاد وحياتهم حلوة، يقول لا أنا حاسس إنه في نقص، داير واحد تاني، داير واحدة تغير لي كده. فيقوم يمشي يتزوج على المسكينة ديك ويشتت الأولاد، ومثلا طرد ما طرد ما يقدر يعدل بيناتهم، تمشي بيتها والأولاد ضيع في النص. فالحياة ما مقبولة أبدا يعني، وأنا شخصيا كمان أهل ما حوافق بها.
أنا إمام الدماو ناشط حقوقي. موضوع التعدد في الزواج والعلاقات هي واحدة من الموضوعات المعقدة ومربوط بتاريخ طويل ومثير للجدل، لأنه في المقام الأول القوانين دي مرتبطة بتشريعات سماوية باعتبارها مصدر لتشريع القوانين الوضعية، ودي بنلقاها في غالب بلدان العالم. ومصادر التشريع ده مرتبط بفحم النص، وتفسير النص في الغالب بغلب عليه الطابع اللي عنده علاقة بالزمان والمكان والنقل والاجتهاد والإجماع والقياس. فموضوع التعدد واحد من الموضوعات اللي وقع في فق التزييف في فهم النص، وده بنلقاه واضح في التشريع الإسلامي لأنه مربوط زي ما ذكرت بالإجماع والقياس. التعدد كما هو واضح في النص القرآني هي حالة استثنائية مشروطة، أما التعدد في القوانين الوضعية للدول وفي القانون الدولي متمثلة في اتفاقية سيداو، خاصة في المادتين 9 و16. المادة 9 بتكلم عن إلحاق الأطفال بجنسية الأم، والمادة 16 بتكلم عن المساواة في الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية. لكن يبقى حتى اتفاقية سيداو هي فقط محاولات لوقف التعدد في الزواج وحقوق أخرى عبر اتفاقيات ومواثيق ومؤاهدات هي في الغالب غير ملزمة، ويمكن التحفظ عليه من الدول الموقعة عليها أو الانسحاب منها حتى بعد التوقيع عليها. تحقيق الاتفاقيات والمواثيق دي بيعتمد على حاجتين: قدرة الإنسان وحكومات الدول في إنها تتعاطى مع الاتفاقيات دي وتضمنها ضمن التشريعات والدساتير حقتها.
معكم نجدة منصور، وحلقة نقاش اليوم في برنامج كنداكا كانت عن التعدد في الزواج وفي العلاقات. مرحب بكم كثير، إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
جفا مواسي بين خاكي ربيع لو جيت ألم في خطا وشوق وزور بيتك يهود علي حبيتك وخاف لو برديت عليك بخاف لو برديت عليك تبوك ناسيك وجافيتك بخاف يا انت لو جيتك ألم من خطا وشوق وزور بيتك يقول علي حبيتك وخاف لو برضيت عليك أخاف لو برضيت عليك تبون ناسيك وجاكيت باهي لو وصلت لقيتك
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده. وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى يعني ممكن يبتقل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحفظة. يعني كل فال بيبقى كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقى كويسين لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناه إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع. أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحفظة ما يخش له يعني خاصة الطفل بتاعت الحفظة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحفظة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحفظة إنه في عندنا التطعيم ضد الحفظة موجود في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس لكن هسه يوجد في جرعتين. الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته بالتالي ما حيجيه المرض حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.